الأخ تركي اليوم تقرأ لنا. عطاء الموطأ. إلا شيء قليل بالموطأ. سبحان الله. وصلنا لأكل الضب. ها أكل الضب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله الذي جمعنا لتدارس العلم مرة بعد مرة، فإنه صح عن النبي أنه قال: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوم مغفور لكم، بل قال: قد بدلت سيئاتكم حسنات. ونسألك الله من فضله، ونسأله أن يتقبل منا التعبد له بطلب العلم والفقه في الدين، وأن يجعل أعمالنا منجية لنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يحسن ختامنا ويصلح بالنا وأولادنا ويرزقنا الرزق الحسن. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. وصلت بنا القراءة في كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله إلى باب ما جاء في أكل الضب. باب ما جاء في أكل الضب. نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نعم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمن حضر واستمع.
آمين يا رب.
كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة. باب ما جاء في أكل الضب.
نعم.
حدثني مالك عن عبد الله عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة،
وهو الأنصاري، بن أبي صعصعة الأنصاري وهو ثقة.
عن سليمان ابن عن سليمان بن يسار بن يسار
عن سليمان بن يسار وهو الهلالي، وهو ثقة فاضل، وهو أحد الفقهاء السبعة،
أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة بنت الحارث، فإذا ضباب فيها بيض، ومعه عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد، فقال: من أين لكم هذا؟ فقالت: أهدته لي أختي هزيلة بنت الحارث. فقال لعبد الله بن عباس وخالد بن الوليد: كلا. فقال: أولى تأكل أنت يا رسول الله؟ فقال: إني تحضرني من الله حاضرة. قالت ميمونة: أنسقيك يا رسول الله من لبن عندنا؟ فقال: نعم. فلما شرب قال: من أين لكم هذا؟ فقالت: أهدته لي أختي هزيلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتك جاريتك التي كنت استأمرتيني في عتقها، أعطيها أختك وصلي بها رحمك، ترعى عليها، فإنه خير لك.
نعم. هذا الحديث إسناده ضعيف وهو مرسل، فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قضية أن النبي لم يأكل الضب هذه ثابتة بغير هذا الحديث، هذه ثابتة من غير هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء في حديث آخر دل على أنه صلى الله عليه وسلم ما أكل الضب. والضب هو هذا الحيوان المعروف الذي هو من الزواحف، هو من جنس السحالي يعني يشبهها، وأنثاه عجيبة لها فرجان تبيض منهما، ويصبر على الماء وجحره أصعب الجحور، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني بلوغا قال لتتبعن كما في صحيح البخاري سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر الضب لدخلتموه، ليبين صعوبة وعورة جحره. وهو أكثر ما يؤكل في المملكة العربية السعودية في جزيرة العرب عند أهل نجد، أهل الحجاز لا يعرفونه، وإذا قلنا المدينة من الحجاز فالنبي كان ممن لا يأكله، ليس لأنه حرام، ولكن كما اعتذر فقال لم يكن بأرض قومي فأجد أعافه أي أكره أكله. فاستنبط بعض العلماء أنه يستحب للرجل أن يترك ما تعافه نفسه، لأن نفسك إذا راغمتها على شيء في الأكل تكرهه فإنها قد يصيبها من النغص ما قد يشوش عليك العباد، وليس معناه الإغراق في الملذات، لكن تأكل الشيء الذي تطيب نفسك به. وأصل لا عيب على الإنسان أن يطلب من الطعام أزكاه وألذه. تذكرون قصة إيش أهل الكهف؟ أيكم إيش يأتكم؟ ثم ذكر قال أزكى طعام فليأتكم برزق منه، فلينظر أيها أزكى طعاما. قال السعدي في تعليقه في التفسير فهذا يدل لا عيب على الرجل الصالح أن يطلب الطعام الزكي اللذيذ من غير سرف، لا شك من غير سرف، لا من جهة كثرة الأكل ولا من جهة ثمنه يكون باهظ، لأن الله قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين، كل واشرب والبس في غير سرف ولا مخيلة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي امتنع من أكله ليس لأنه حرام، لأن نفسه عافته، إذ أنه لم يكن معتاد عليه. ولعلك تصادف بعض الأطعمة في بعض الأماكن نفسك تعافها، تلك الأماكن تلك البقاع من الأرض قد تعودوا على تلك الأكلة وأنت لم تعتدها، فتجد نفسك تنفر منها، ولا بأس بذلك، ولا يعتبر هذا من ازدراء النعم، فقد بين النبي في هذا الحديث الذي جاء من وجه آخر سنقرأه أن ترك أكل ما تعافه النفس لا يعتبر من ازدراء النعم، وأن ترك النبي لأكل شيء عافته نفسه لا يعني تحريمه، لا يعني تحريمهم. والأصل في الأطعمة الجواز حتى يأتي دليل يمنع كما سيأتي. نعم. الحديث الثاني.
وحدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي
شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري متفق على جلالته وإتقانه.
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف
الأنصاري وقيل له صحبة.
عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد بن المغيرة أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
خالد المعروف سيف الله المسلول. نعم. أنه دخل مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت مأمونة بيت ميمونة.
نعم.
زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فأتي بضب محنوز فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه. فقيل هو ضب يا رسول الله. فرفع يده. فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ فقال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله ينظر.
ورسول الله فاعل.
ورسول الله ينظر.
نعم. هذا الحديث الكلام فيه مسائل. أول، إسناده صحيح، وفيه من الفقه والأحكام والمعاني. أنه لا بأس إذا اجتمع النساء والرجال في مكان واحد، ولكن لا شك بشرط الحجاب أن ذلك لا مانع منه والتزام الآداب الشرعية. فإن خالد ابن الوليد ليس قريبا لميمونة، بل هي خالة من ابن عباس. فإذا حافظوا على الآداب الشرعية فلا يعتبر هذا من اختلاط المحرم، إلا أن العلامة الألباني لاحظ ملاحظة، قال هو والشيخ بن باز لا شك في الأصل قال هذا جائز، لكن جنح العلامة الألباني إلى معنى لم يذكره الشيخ رحمه الله، فقال في هذا العصر ألا أرى ألا يفعل. وجنوح الشيخ لهذا الرأي يتفق مع الإمام مالك أن في العصر الذي يفسد فيه الزمان ينهى فيه ينبغي الفقهاء عن أشياء ولو فعلت في زمن النبي، كسفر المرأة مع ابن زوجها من الثانية، أن هذا جائز، لكن قال مالك لا أراه في زمن الفساد. فقال علامة الألباني لما حصل من فساد في كثير من الناس في هذا الزمان، فمثل هذا الاختلاط حتى بالحجاب في مجلس واحد يتكلمون سويا وإلى آخره لا أراه الآن. والأصل الذي ذهب إليه الشيخ ذكرتهم من عائشة، لأن شيء أصل يكون مباح، لكن لمقتضى وسدا لذريعة حصلت بسبب مقتضى في الزمن ألجأ إليه. قول عائشة لو علم النبي ما أحدثه النساء اليوم، يعني متساهل في الحجاب أو نحو ذلك، لمنعهن من المساجد المأذون فيها شرعا. يعني لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن عند فساد الزمان وأن المرأة صارت مهتة بحجابها، لو كان النبي عائش لمنعهن. هذا فقه عائشة رضي الله عنها، في الأصل في الشيء يكون أصله مباح ثم يمنع لمقتضى الزمان ولما يترتب على ذلك من عاقبة سيئة لفساد الزمان. فأتي بضب محنوذ. المحنوذ هو المشوي بالحجارة المحمات، يوضع بين الحجارة أو تحتها جمر وحطب حتى تسخن، فإذا سخنت شوت إيش؟ اللحم، فيطيب اللحم ويكون له طعم مميز. وإلى الآن يصنعون الحنيذ بالحجارة المحمات، فجاء بعجل حنيذ فقربه إليهم قال ألا تأكلون الآية. فضب محنوذ أي مشوي على الحجارة المحمات التي أحمي عليها من أسفلها بالحطب والجمر حتى صارت في درجة من الحرارة تشوي اللحم الذي ألقي عليها من غير حرق، فيصبر عليه حتى يطيب ثم يأخذه ويضعه أو يؤكل من بعد ذلك. فأهوى إليه رسول الله مد يده، فيه أن الرجل إذا قدم له شيء، قدم له أخوه شيء، ألا يسأل عنه، لأن النبي ما سأله، ما قال إيش هذا. وقد جاء في حديث قولي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من قدم له أخوه شيئا فليأكل ولا يسأل، وهذا حمل على السلام وحسن الظن. فالنبي هنا ما سأل، حتى بعض النسوة اللاتي من بيت ميمونة أخبروا رسول الله بما يريد أن يأكل منه، فقيل هو ضب يا رسول الله، فرفع يده لم يأكل. فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ فقال لا. فهذا نص حينئذ أن الضب إيش؟ إيه ليس بمحرم، حلال. سبحان الله، إذا زدت العين على الضب تولد من ذلك اسم، تولد من ذلك اسم لمخلوق آخر من جنس السباع يجوز أكله. فإذا قلت ضبع أيضا يجوز أكله، مع أنه يشبه السباع. الضبع ضب وضبع، تعرفون الضبع حيوان خبيث ماكل، يعني أول ما يأتي إلى الدابة الضخمة يقتنص خصيتها وينهشها حتى تسقط ويبدأ يأكل منها، فتاك. ومع ذلك يجوز أكله كما في سنة أبي داود أو غير من حديث جابر. الضبع صيد؟ قال نعم. قال سنة؟ قال سنة. فيجوز أكل الضب والضبع. ولا يدخل الإنسان بشيء في عقله، فالله حكيم عليم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا الله أحل شيء فلا ينبغي يدخل الإنسان بعقله وينكره، حرام عليه، هذا فعل إبليس. الله قال أسجد، قال أسجد لما خلق طينة. فالاعتراض على أحكام الله من شأن أهل الإلحاد في دين الله. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرج ما قضيت ويسلموا تسليما. يباح أكل الجراد، يباح أكل الضبع، يباح أكل الضب، يباح أكل الفرس. نحرنا كما في صحيح مسلم من حيث أسماء، نحرنا فرسا في زمن النبي. يباح أكل الحمار الوحشي لا الأهلي. شوف هذه خمسة أشياء لو قدمتها للناس اليوم وش يحصل لهم؟ يقبل ولا ينفر؟
ينفر
كثير، ينفر. تجي تدعو لوليمة تقدم له جرات فيها، يعتذر. كثير من الناس يقول يعتذر ما قاله النبي وما تعودت عليه، فله ذلك. لكن لا يقبح الحكم في نفسه انه مثله لا يجوز اكله، او يسخر ممن ياكله، او يحرمه. لا ياكل نعم، لكن لا يحرم شيء حال اباحه ايش؟ اباحه الله جل في علاه سبحانه وتعالى عما يصفون. نعم. قال ولك لا أحرمه، ولكنه لم يكن برد قومي فيجدني عافا يكرهه. قال خالد فاشتررته، فأكل منه أهوى خالد، فالرسول ينظر ولم ينكر عليه، فدل بتأكيد على أنه ليس إيش بحرام. ومر معكم في مسند بن عباس ما رواه الإمام أحمد، قريبا مر معكم لأننا نزلنا في مسند بن عباس. وأمر من الإخوان لا تخلفوا عن درس الفجر، لأن إذا فاتك المسند اليوم قد لا تدرس حتى توفاك الله، قد ما تجد الأرض من يدرس. والآن انتهينا من يعني قاربنا 3000 حديث، وبقي 47000، بقي 37000، فهو يمر على كل السنة أو معظمها. فلا تتبع نفسك هواها وتخلد للنوم وتترك التعلم للحديث، فالله يرفعك ويبارك لك في رزقك وسماعك الحديث سبحانه وتعالى. فمر معكم ولا تزالون في درس الصباح في مسند أحمد تقرؤون في مسند ابن عباس حبر الأمة، وفائدة قراءة في المسند أنك إذا سئلت هذا الحديث في مسند من تذكر مر عليكم ابن عباس، هذا فائدة أن تحصر الأسانيد في مكان واحد. فمر معكم حديث ابن عباس قال روى أحمد بسنده ليزيد بن الأصم أنه ذكر عن ابن عباس أن رجل من جلسائه أتى نعم أو سئل عن الضب فقال لم يحله النبي ولم يحرمه، فقال بئس ما قلت، إنما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم محللا ومحرما. ثم ذكر قصة وأنها جاءت أم هند بنت الحارث تزور أختها ميمونة بنت الحارث ومعها طعام وفيه لحم ضب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما اغتبق فقرب إليه، فقيل إنه لحم يعني ضب نعم، فلم يأكل منه فكف يده نعم، ولو كان حراما نهاهم عنه. إذن هذا حديث آخر يدل على ذلك. فإذن أكل الضب لا بأس به، لأن النبي لم يحرمه كما تقدم، وأكل على مائدته وخالد يشتر منه يأكل، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس من أكل لحم الضب. و لا تثرب على من دعوته حينئذ يؤخذ من الحديث، لا تثرب على من دعوته فلم يأكل منه، فإن النبي كف يده عنه. هل يجوز لك شيء كف يد النبي عنه وما أكله لأنه لم يكن بأرض قومه أن تثرب على من كان عنده نفس العلة عند الرسول الجبلية أن نفسه نفرت من أكله؟ لا يصلح، وهذا من التعنت أن تشدد على شخص بأكل مثل لحم الضب وبزعم أنه لا يحمد الله على النعمة أو إلى آخره. ففيه أن العبد له أن يترك ما لا يشتهي من الطعام. يعني قد أعرف شخص ليس من باب البطر، ربما لا يأكل الشيء إذا بات بالثلاجة يومين أو يوم، إنما يريد المطبوخ حالا، فتعاف نفسه إذا قعد، مع أنه يحتفظ فقد تأكل أنت منه، لكن هو لا يستطيع ذلك، لا يستطيع ذلك. نعم. الحديث الذي بعده عن
حدثني
عن عبد حدث مالك عن عبد الرحمن، قل مالك عن عبد الرحمن الموطأ، أنا نعم مالك عن عبد الرحمن عن عبد الله بن دينار القرشي. نعم
نعم. وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما ترى في الضب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لست بآكله ولا بمحرمه.
نعم. يا رسول الله ما ترى في الضب، هذا إسناده عن عبد الله بن عمر، إسناده صحيح، أن رجل نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما ترى في الضب؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لست بآكله ولا بمحرمه. إذن ترك النبي لأكله لا يعني أنه حرمه، وهذا نص أنه ليس بحرام، لأن النبي قال: ولا وليس بمحرمه، اللهم صل عليه. فلم يحرم النبي أكل الضب. النبي أكل المأكولات، أكل قدم له ورك أرنب، أكل الأرنب وأكل الحوت السمك، لما جيء له بقطعة من الحوت في الحديث المعروف، لما برز الحوت وأكلوا منه شهر أو نعم، وأكل من السمك النبي صلى الله عليه وسلم، وأكل أيضا من لحم الإبل. وأكل صلى الله عليه وسلم الدجاج، أظن في حديث من أبي موسى الأشعري في البخاري، قال: دخل رجل أحمر، أو كما ذكر على موسى الأشعري يأكل الدجاج، قال: تعال كل، قال: رأيتها تأكل شيء. قدرته فحلفت ألا أكل. ويراجع أكل النبي من الدجاج على كل حال، كيف أكله وقد رأى شيء، فبين له أنه إذا حلف على شيء ثم رأى غيره خيرا منه فليأكله. وما أظنه احتج على الأكل إلا بكون النبي أكل من الدجاج صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
ويراجع ذلك. الحديث الذي بعده.
نعم. ورواه مالك عن عبد الله بن دينار ونافع.
نعم. باب ما جاء في
لا لسه في
نعم لا في عندك عندك بقي روايات.
نعم. طيب، هذا في الموطأ عن ابن دينار فقط، إلا أبا مصعب فإنه رواه عنهما جميعا، قال فيه وهو على المنبر. ولم يروه عن مالك من حديث نافع إلا أبو المصعب، فإنه رواه عن مالك عن نافع عبد الله بن دينار جميعا عن ابن عمر، وقال فيه وهو على المنبر: وسائر رواة الموطأ يرونه عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب. لا لا لا، حديث.
اي نعم، هذه نسخة أخرى أكمل. لا أنت طيب، هو انتهى عندي النسخة إلى قوله: لست بآكله ولا بمحرمه
فقط.
أيه. طيب، باب ما جاء في أمر الكلاب.
نعم.
أنت ميز المتن من التعليم.
طيب.
نعم.
أيه. حدثني مالك عن يزيد بن خصيفة.
يزيد بن خصيفة كندي المدني ثقة.
أن السائب بن يزيد
صحابي صغير الكندي، وهو صحابي صغير،
أخبره أنه سمع سفيان ابن أبي زهير
الشنائي، وهو صحابي، هو رجل من أزدي الشنوءة من أصحاب رسول الله.
نعم، وهو رجل من أزدي شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يحدث ناسا معه عند باب المسجد، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا، نقص من عمله كل يوم من قيراط. قال: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إي ورب هذا المسجد.
أي نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه من الفقه تحريم اقتناء الكلاب، والآن منتشر ما يسمى بإيش؟ بتربية الكلاب، جدا انتشر، وسرق بعض شباب أهل الإسلام وفتياتهم هذه الخصلة السيئة من الكفار. فصاروا يربون الكلاب ويشترونه، مع النبي نهى أصلا عن ثمن الكلب وعن ثمن السنور، والسنور هو القط، فلا يصلح بيع شراء القطط ولا شراء الكلاب. وقد جاء أيضا في صحيح البخاري: من اقتنى كلبا لا يغني عنه، أيضا هذا الحديث في صحيح البخاري، زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قال قيراط. فمن يحب أن ينقص كل يوم من عمله عياذا بالله قيراط؟ هل الإنسان يقامر بدين لهذه الدرجة كل يوم؟ وجاء في صحيح مسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد. إذن هذه الثلاثة الكلاب استثنية في الحديث. كلب زرع هو الذي يحفظ على الناس بساتينه، فإن يضعونه فيه حتى إذا جاء سارق لص يأخذ من الثمر ليجمع في ثوبه، نبح عليه الكلب فدل أهل البستان عليه فامتنع عن السرقة، وإذا جاءت المواشي تأكل نبح على المواشي وحمى الزرع من أن يؤخذ. وكذلك غنم، هو الذي يحرس الغنم، لأن الذئب إذا رأى الكلب مع الغنم هاب أن يأكل منها. فالذي يحرس الغنم أو الذي يتخذ للصيد، فكل هذا مستثني في الكلاب. فيجوز اقتناؤه. ورخص بعض أهل العلم بالقياس الأولوي في الحاجة حماية المنزل، فلا يكذب إنسان يضع في مكان آمن مثل هذا في الفلل أو شيء في بيته كلب ويبتغي الجمال منه ويقول عشان يحرس البيت. ما سمعتهم هؤلاء يجيبون العلة هذه؟ يا أخي أنت في مكان آمن عند الحاجة، منطقة نائية، وعرف في المنطقة أنهم يتسلقون لصوص في حاجة، فقالوا لا مانع من أن يحرس البيت لأنه ينبح على اللص، فهو أولى من النباح على إيش؟ على الغنم ليحرسها، عن الغنم يذود عنها ليحرسها أولى، لأن في أشخاص في البيت قد يقتلوا وقد تنهب أموالهم، ويبقى أولى يجوز اقتناؤه ولا يجب حراسة المنزل. والقياس الأولوي مجمع عليه، لكن البعض يتخذ الجمال ويحترس بكلمة، يجيب له كلب يقول له مثل الكف اسمه، يقول بوبي كله شعر كذا، ايه، ثم يأتي السؤال عنه لأنه صغير وكذا، يقول هذا حرام كيف، فيقال ايش هذا، فلربما يقول يحرس البيت يحرس كذا. يقول ابن الجوزي إياك والتأويلات الفاسدة، تأويل فاسد، بس يبيل شعره وجماله وعاد يجيب تبرير يقول احرسنا. نعم، فلا يجوز. فإذا حملوا لهذا الغرض نقص كل يوم من ثوابه، نعوذ بالله من هذا، نقص كل يوم من ثوابه قيراط، وهو مقدار معلوم عند الله، فينقص جزء من أجزاء عمله، وهو بالأصل نصف دانق وهو سدس الدرهم في الأصل، فهل يبقى؟ ما يخاف أنه يأتي يوم القيامة وما بقي من حسناته شيء؟ كل يوم ينقص جزء، جزء قيراط 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 كل يوم. ففي تربية الكلاب نهي من وجهين: مشاهدة الكفار، ملابسة نجاستهم، لأن الكلب نجس غليظ النجاسة، نهي النبي عن اقتنائه صلى الله عليه وسلم، ولم يفرق بين كلب صغير وكبير إلا ما استثنى، ما استثني في هذا الحديث كلب الماشية والصيد والزرع، انتقص من أجل كل يوم قيراط. نعم، الحديث اللي بعده:
أخبرنا مالك عن عبد المالك بن ميسرة عن إبراهيم النخعي قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل البيت القاصي في الكلب يتخذونه.
مالك
عن ميسرة، عن عبد الملك بن ميسرة.
نعم،
عن إبراهيم النخعي.
إيه، هذا ما يصح إسناده، لكن معنى صحيح، يتخذون الحراسة إيش؟ البيت. نعم، أنا عندي حدثنا مالك عن نافع قال: من اقتنى كلبا أو كلبا ضاريا.
في هذه بعدها.
نعم،
اقرأها.
نعم، كلبا ضاريا.
طيب، وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا أو كلب ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان.
نعم، الكلب الضاري قيل يحتمل أنه الكلب المعلم للصيد، وقد روى سالم بن عبد الله بن عمر هذا الحديث عن أبيه فقال فيه: إلا كلب ضار للصيد، وقال نقص من عمله قيراطان. نعم، فجاء في الحديث الصحيح أيضا قد ينقص من قيراطان، فكيف الجمع؟ يحتمل أن القيراط في موضع ما كالموضع الذي يقل الاستضرار بالكلب ونباحه، والقيراطان في مثل المدينة المحرمة والأمصار مثل مكة، فينقص قيراطان ليس قيراط واحد، نسأل الله العافية. فهذا كالذي قبله، فبلغوا هذا الحديث للناس، لأن يعني كم إنسان وقفت بجانب السيارة تحت القزاز، تعال يا فلان، مصطحب كلب ماشي في الشوارع في بعض المنتزهات أو في بعض، وجيت أدعو في بريطانيا شخص غير مسلم نصراني الإسلام، وجدته مصطحب كلب من هالصباح يمشي بي بالحديقة، أولاده هاجرين وزوجته هاجرته، ما فيه في البيت معنا الكلب، حياتهم يعني الله أعلم كيف، ويثني عليه ثناء عظيم. تقدمت أدعوه الإسلام وسألته عن الكلب، أو هو بادرني يعني قال لي شفت هذا الكلب، شفته كيف تراه باللايت، لايت معناها مؤدب، فنقلت هذه البضاعة إلى أولاد أو بعض أولادنا يعني من المسلمين، وصاروا يصطحبونه ويربونه. فكم إنسان كلمته بالطرقات يصطحبها، وأظن صدر الملك الأمير خالد الفيصل منع قد في قرارات الكورونا مراعاة الأداب العامة منها اصطحاب الكلاب، والله منع، والآن بشر الأخ أبو العلاء أن فيه منع جديد، منع اصطحاب الكلاب. والذي أعرفه من قبل والحمد لله أنك بشرتنا بهذا، السباع، بعض الناس عنده سفة يربي سبع، اليوم يلعب غدا يجوع فيأكل، كيف يربي أسد؟ غدار، إنه تأتيه النفس السبعية فجأة من غير إيش، من غير أن يحسب لها حساب، فيقتلع رأسه وينهش بدنه كما هو معلوم. شفتم اللي يدربون الأسود كيف الأسود أحيانا تختلف عن هذا، هم يجوعونها ويدربونها تدريب قاسي لين تطوع لهم، ستقف على الكرسي وتفعل أشياء، هذا الجن يعينهم على ذلك والسحر، ما أدري كيف سبعي كذا يصبح مثل الدرويش يقوم على الكرسي كذا ويطيعه. الشيخنا صالح الفوزان يقول السيرك العالمي هذا، قال هذا سحر، كيف يمشي بالبسكليت على حبل، فيرى الشيخ ضرب من ضرب السحر المخفي لسببه، مهما كان يمشي بالبسكليت على الحبل. والأسد كيف يتطوع حتى يطلع على الكرسي كذا يسمع ويطيع وينزل، شيء عجيب. ها ايه، لكن يغدر، يغدر يلتف عليهم احيانا، ويحتاجون الى بندق، ويحتاج الى كان الشيطان يكون خرج من وضعه، فالتف على صاحبه. فعلى كل حال تربية الأسود والنمور هذه ما اظن احد من العلماء يجيزها، انها سباع ضارية وغير مأمونة، مهما لعبتها مهما غير مأمونة. وذاك اللي يجي أظن في القصيم يجي يلعب الأسود والنمور، ما يأتيها إلا في الوقت هو يربيها وهي رضيعة، ما قتل الآن، قتل ما قتل، هذاك واحد ثاني غير مفهوم. فالمقصود أن يأتي بها رضيعة وإلى آخره، لا يدخل عليهم في التصوير الذي يصنعه إلا وتكاد تفتق معدتها من الأكل والشبع، أكل يأكل 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 ما أدري كم خروف خروفين، المهم خلاص ما فيها إلا بس يعني تذهب الضراوة عنها بالشبع الشديد، ومع ذلك تظل ضارية، خلقها الهجوم مهما شبعت. فخطأ آخر الآن حذرنا من تربية الكلاب ونحذر من اصطحاب السباع، لأن الدولة نهت عن ذلك الآن وتعاقب وتجرم على ذلك من اصطحب معه في الشارع نمر أو أسد، فإن هذا يعرض نفسه للعقوبة الجنائية، فلا ينبغي اصطحابها. نعم. ومثل هذه الدروس لابد ينص فيه على أنظمة ولي الأمر متعلقة بالدرس، لأن الله قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فتلاوتنا لأنظمة ولي الأمر للسمع والطاعة له تعتبر عبادة، لأن الله أمر بطاعته، فليس هي شيء سياسي أو خارج الدرس أن نذكر أنظمة ولي الأمر. كيف الله يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما لا يتم الواجب به من طاعته فهو واجب، ما نستطيع نطيع حتى نعرف إيش أوامره، فلا بد. لذلك جاء الفرق بين السمع والطاعة. السمع أن تستمع ليش لأوامره، بل نقول تبحث عنه إيش نظام ولي الأمر في إشارات المرور، إيش نظام ولي الأمر في كذا، تبحث تروح لكل وزارة تشوف قواعده في البناء بناء بيت وتطيعوا في ذلك. هذا أنا أعلم أن لا زال طائفة كل الآية هذه ما أنزلت يسوي في باب ولي الأمر على هواه، يسطح كل أمر ولي الأمر كان في طوب يرمي وراه ويرمي وراه يقول ولي أمر، لا بد ما مقتنع بطاعة ولي الأمر فيما لم يحرمه الشريعة، لا بد تطيعه. كيف إيش فائدة الآية هذه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر بكم، بل أن طاعة ولي الأمر سبب لدخول الجنة. هل أحد يحفظ حديث حديث الترمذي حديث أبي أمامة أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا فرضكم وأدوا زكاة أموالكم هذه فرائض وصوموا شهركم رمضان، عطف عليها وهي لابد تكون من جنس الفرائض، هي تحمل فرائض هذه الأخيرة، قال واطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا جنة ربكم. فليصبر على طاعة ولي أمر في الإشارات في المرور في الأنظمة، ولو راح شيء من فلوسه افتقر شيء من فلوسه يعني، لكن طاعة لله الله ببارك له، لأن منعه هذا الشيء القرآن قال أطيع ولي الأمر. فكثير من الناس عنده تأويل في هذه المسألة، لا يكاد يطيع ولي الأمر في شيء يتعلق بإيش بهوى في مستجدات التجارة في مستجدات هذا، كل شيء ولي الأمر هنا وهواها ما يصلح والله. نعم لو أمرك معصية، لو أمرك بشيء لا تطيقه، قال لك جوع نفسك 3 أيام، نعم، لكن فقط نظم لك نظم التجارة لك ونظم حتى لا تذهب أموالك وأن تعيش مع غيرك، فلا بد يكون نظام المصلحة العامة، ما تعيش وحدك، فهمت كيف؟ فيا أخي لا تتهاون بأمر طاعة ولي الأمر. وأنا ما أتعجب من الإخوانج، أنا أتعجب إن وجدت إن شاء الله ما أجد رجل سلفي ويتهاون بأمر ولي الأمر فيما يتعلق به بعض الترتيبات والقوانين الذي وضعها الأمر والقرارات، فهذا غريب. وأظن أن النزعة هذه ما سببها؟ مخالطة الإخوان المسلمين، النزعة دي قديمة، إنه يحس بجفاء من الحكومة، لأنه يكون ربما بعضهم تربى في القديم مع إخوانج، ودائما يقولون بلا أوامر بلا، فصار عنده رواسب، فلما اهتدى منهج السلفي صار يسطح بعض الأوامر، لأن عنده جفاء مع الحكومة مغروز فيه من المصاحبة القديمة، لذلك كانوا يقولون إذا رأيت ابنك ينشأ مع أهل الأهواء فاغسل يدك منه، لأن أرى ولدي مع أهل البرابط والعود والطنبور والخمور يمشي أهون من أراه مع أهل البدعة. لما تخرج البدعة من الناس، بدعة العداء لولي الأمر والمجابات له، وأنه عنده ظلم في القوانين، وعنده هذه النزعة من مخارط الإخوان. حتى العوام تأثر بالإخوان يجلسون مع بعض السلفيين، وقد إذا ما انتبه النفس السلفي يتأثر ويرى أن هذا القانون ليش يقول ولي الأمر، ويبدأ عاد يتحايل عليه ويبدأ. رجاء يا إخواني أن من كان عنده هذه النزعة أن يتوب منه ويتدير بطاعة ولي الأمر، ولو افتقر لشيء من المال، لأن الله بيعوضه، لأنه عمل بالآية وأولي الأمر منكم فجاهدوا أنفسكم في ذلك. وأقص لكم قصة حصلت لي أنا خاصة. كنت في مجلس ولي أمر هذا البلد والأمير خالد الفيصل في قصره، فسمعته خلاص العبر أنك سمعت، سواء جاءك في دفتر أو سمعت مباشرة أو بثه في الإذاعة أو بثه في الزور، المهم إيش اسمه، سمع وطاعة ولا سمع. فسمعت الأمير ينتقد من يرمي إيش الأوساخ في الشارع، يقول ليش نرمي الأوساخ في الشارع، هذا أنا أنهى عنه ولا يصلح، يرمي الأكياس يأكلها ويرمي في البحر ويرمي يوسخ اللللل. يوم الأيام كنت مع أهل بيتي على ضفة بحر بعيد، نتعاطى نأكل شيء بعيد عن الناس لكن قريب من البحر، فنسيت ولففت الكيس وغطيته وضعته جنبي، جاء البحر مش يسوي البحر كذا ورجع، يجي الموج كذا ويرجع كذا، سحب الكيس عليه. لما توسط الكيس في الربع الأول البحر ذكرت كلام الأمير خالد الفيصل وذكرت الآية وأولي الأمر منه، شمرت والله نزلت وأخذته ورحت حطيته بالزبالة لأنها صارت مسؤولية، أول ناسي معذور. لكن الآن لما تذكرت كلامه في القصر وقال أنا أنهى الشخص يحط ليش الأوساخ في الأرض، وهذا موافق لكلام النبي لما قال نظفوا أفنيتكم لا تشببوا اليهود، يهود من أقذر الناس. فالبعض يعني عجيب، اللهم اصلح الجميع، يشرب كاس العسل يخلص لا، وقد يكون في نفسه يعني من ضيق الدنيا حتى يرميها بقوة. نعم يعني يتنفس. فيوسخ الأراضي يوسخ، فالله المستعان. ننتقل
يبقى آخر حديث. وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب.
هذا إسناد صحيح، مالك عن نافع بن عمر أمر النبي بقتل الكلاب ثم نسخ الأمر، وجاء في صحيح مسلم قالوا ما لهم وللكلاب، اقتلوا الأسود ذو النقطتين فإنه شيطان. فنسخ النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتل الكلاب إلا أنه استثنى الأسود لأنه شيطان فيجوز قتل، إذن لا يجوز قتل الكلاب. والحيوانات تنقسم في باب القتل إلى ثلاثة أقسام، انتبه لها. لهذا نختم كلامنا وننتقل لسنة سعيد. القسم الأول ما أمر بقتله، وقد حفظتموه من هذا المنبر، فأنا أعرف بعضكم حريص على الحضور بارك الله فيه، مثل هذه الأشياء يستحضرها الآن لأنه ما يغيب ولا درس إلا الضرورة. ما هو أمر بقتله؟ نصه أي خمس يقتلن في حل وحرم، صحيح مسلم. الغراب والحية والعقرب والفأرة والكلب العقور، وأيضا مر معكم الوزر، أمر النبي بقتل الوزر ففي أول له كذا وكذا، ثانية قتل الثانية كذا كذا دون الأولى، وذكر في الروايات 100 حسنة. جاء واحد يقول لي طيب أنا أبغى بخة بالفليت. طيب هذا ما له أجر الضربة، لأن الضربة تجز عليه، الفليت منه يخنقها وخليها كذا بعد شوي تمشي تروح، مو قتل. هذا المقصود الإجهاز عليها، إذا إجهزت عليها أول ضربة لأنها كانت تنفخ النار على إبراهيم، فيبد يكون لك ولاء لهذا النبي الكريم أن تقتله، استحضر الولاء لإبراهيم. هذه 6. الكلب الأسود 7 أو 8، كل هذه أمر بقتلها، وكل مؤذي، كل مؤذي يقتل. لك أن تقتل صرصور البالوعة وصرصور المطبخ، المهم الشيء المؤذي. بل إذا كان عندك قط كل يوم يدخل يفسد عليك بضاعة، تهشه يجي من مكان ثاني، المهم أي شيء عادي فهو يقاس على الكلب العقوب أي العادي. وقسم نهى عن قتله مثل الهدهد والنملة والنحلة والصرد، نهى النبي عن قتل 4 دواب، النملة والنحلة والهدهد والصرد. أراني إياه واحد من إخواننا من الطائف في رحلة صيد خرجت معه، قال لي شوف هذا هو الصرد، كان طائر كبير رأس أظن سواد في بياض، قال لي هذا هو الصرد. أراني إياه، هذا يحرم قتله هو الهدهد، وكذا النملة والنحلة. فنبتلي في بيته في النمل فإنه السفارين أو غيره، قال يقرأ القرآن يذهب النمل من بيته، لكن هذا ما عليه حديث، لكن إذا قرأ البقرة وكان السبب عين في البيت ابتلي بالنمل في كل مكان، كان أثاثه جيد ثم جاءت عين في البيت ابتلي، فبإذن الله إذا قرأ البقرة وتحصن في بيته نرجو أن يذهب بالدعاء. لكن إذا آذاه فله أن يقتل من النمل بقدر أذيته، وذلك جاء بالحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه، قرصت نبي من الأنبياء نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه من أجل نملة قرصت تحرق قرية من قرى النمل تسبح بحمد الله، وش دخل هذا؟ شوف كيف العدل سبحان الله في الإسلام، النمل ما يجوز تقتلهم ولا قرصتك نملة واحدة. فهذا إذا شفت نملة فدارها أو عاملها معاملة الصائد، تكنسها وطلعها برا، لا تقتلها النمل، من هي عن قتل النمل. والنحل أيضا، لأن تنتج العسل كيف تقتلها؟ تهدر نعمة بقتل النحل، يعني تنتج العسل. والهدهد الله أعلم الحكمة منه، فإنه الهدهد هو اللي هو يبين للناس، هو يسمونه مهندس المياه، انها يطير يعرف الاماكن اللي فيها مياه تحت الارض. وقسم لم يامر بقتله ولم ينهى عن قتله، قالوا فوجوده حكمه فلا يجوز تعطيله كما قال ابن تيميه بقتله، فلا يصلح قتل القطط، ولا إذا رأيت خنفس تمشي في البر تقتلها، كذلك مما نهي عن قتله الضفدع حتى للدواء، فنهي عن قتل الضفدع. ولننتقل الآن لدراسة ما تيسر من سنن النسائي وننصرف راشدين.